أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلى من الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في سلسلة قدوات، ونبدأ اليوم حديثا عن الإمام سفيان الثوري. قال عنه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لو كان هذا الرجل في التابعين لكان فيهم له شأن. هو سفيان الثوري من تابعي التابعين، فأبو حنيفة يقول لو كان هذا الرجل في التابعين لكان فيهم له شأن. قال عنه الإمام مالك رضي الله عنه: إنما كانت العراق تفيض علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تفيض علينا بعلم هذا الرجل. قال عنه الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام: لم يبق من يجتمع عليه العامة بالرضا والصحة إلا ما كان من رجل واحد بالكوفة، يعني سفيان الثوري. كأنه يريد أن يقول بأن الناس وأن العلماء عامة والناس عامة اجتمعوا على هذا الرجل بالقبول وعلى أن كلامه وأخباره صحيحة. قال عنه الإمام الذهبي: هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق، والده سعيد بن مسروق الثوري من صغار التابعين. نشأ سفيان في أسرة خيرة مؤمنة تعج بالتقوى والصلاح، وتضج بالعلماء والمحدثين الصادقين الثقات، فطلب العلم وهو حدث صغير بتوجيه من والده وبتربيته واعتنائه. ولم ينتقل أبوه عليه رحمة الله إلى جوار ربه إلا بعد أن غرس في نفس ابنه سفيان حبه لعلوم الدين وسبقه في ميادينها حتى صار إماما يشار إليه بالبنان. ولأم سفيان أثر كبير في حياته العلمية وفي صلاحه، فقد كانت تقول له بعد وفاة أبيه: يا بني أطلب العلم وأنا أعولك بمغزلي، يعني هي بحاجة إلى نفقة وقد مات زوجها، فيما يبدو بأن ابنها سفيان يريد أن يذهب للعمل، فقالت: لا يا ابني، روح أنت أطلب العلم وأنا أشتغل بالمغزل وأعولك. وكانت تقول له: إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحالك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك. ما شاء الله، يعني فيما يبدو بأنها كانت من أهل السلوك إلى الله عز وجل، عندها شغف بالعلم وعندها فهم لهذا الطريق. أما شغفها بالعلم فقد أرسلت لابنها للعلم وقالت أنا أكفيك شؤون الحياة، وأما فهمها للطريق قالت ترى العلم مو بس أن تقرأ الأحرف، مو أن تجمع الكلمات. قالت إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة؟ المتوقع إذا حضرت درسا أن يؤثر فيك شيئا، إذا تعلمت علما أن يظهر فيك حالا، بس إذا أنت عم تقرأ وتكتب وتجمع العلوم وتحضر الدروس ومشيك وسيرك إلى الله ما عم يختلف، حالك مع الله ما عم يختلف، حلمك ساعتك غضوبي، صار لك 10 سنين تحضر بالجوامع، جيت على الجامع كنت غضوب ولهلأ غضوب، والله يستر هلأ بجوز من تغضب يعني تأذي أكثر، صاروا أهلك يقولوا شو هذا، يا ريته ما بيروح على الجوامع هذا الولد. فتقول له انظر إذا كتبت 10 أحرف هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحالك وحلمك ووقارك؟ فإن لم ترى ذلك، لا ما عم تغير شيء بس عم تحفظ، قال فاعلم أنه يضرك ولا ينفعك، لأن الله سيحاسبك على هذا العلم. كان شيخنا عليه رحمة الله يذكر لنا عن والده وشيخه الشيخ أمين كفتارو، قال كان أبي عالما لكنه كان كثير الغضب، وإذا غضب آذى من حوله، يكون في بيته يغضب بيكسر الطاولة، بيغضب بيصرخ صوت بزوجته بطريقة عجيبة، مع أنه كان عالم عنده من القراءة والكتابة والعلوم ويرجع إليه الناس في علمه، بس لم يكن من أهل السلوك إلى الله، يعني لم يجتمع بشيخ مرب ويسلك على يده في الذكر وفي التوجه إلى الله، بس كان يقرأ يعني يحفظ القرآن يحفظ أحاديث يحفظ كتب فقه، تسأله مسألة فقهية بيجاوبك، بس علم هذا علم الأوراق، كانوا يقولون لنا هذا العلم الذي يسود الصحائف، صفحة بيضة هيك والتلية سواد، كان عنده من العلم. ثم إنه التقى شيخ أمين كفتارو التقى بشيخه شيخ التربية، فسلك على يديه في طريق الذكر وقيام الليل والإقبال على الله، قال فاختلف 100%، صار إذا غضب في البيت ما يؤذي شيئا ولا يصرخ ولا يزبد ولا يرعد، لكن هذا هو العلم الحقيقي. العلم الحقيقي هو الذي ينور القلب الأسود وهو الذي يسود الصحيفة البيضاء. فأم لسفيان الثوري كانت تقول له انظر يا ابني إذا أنت قريت 10 أحرف شوف تحسنت، إذا تحسنت أخلاقك تحسنت انضباطك بأمر الله معناتها والله أنت عم تستفيد، أما إذا لا ما تغيرت شيء قال فاعلم بأنه يضرك ولا ينفعك. وصل عدد شيوخ سفيان الثوري رحمه الله إلى 600 شيخ. قلت لكم مرة علماء المسلمين عندهم نوع من أنواع الكتب والمؤلفات اسمها المشيخات. المشيخات هي كتب يجمع فيها مؤلفها أسماء الشيوخ الذين درس عليهم وقرأ منهم، ويكتب بعد اسم كل واحد منهم شيئا مما أخذه منه. تخيل بأنه يعني في عدد لا بأس به من كتب المشيخات، يعني كتاب ممكن يكون 100 صحيفة، ممكن يكون 60 صحيفة، ممكن يكون 200 صحيفة، اسمه المشيخات، مشيخة القاضي عياض، يكتب لك شي 200 صفحة أسماء الشيوخ الذين قرأ عليهم وشيئا مما قرأه عليهم. هلأ لو طلبنا إليك أنت تألف لنا كتاب مشيخة لإلك، شو بيطلع الكتاب تبعك؟ كم ورقة؟ والله يفكروا يا أخوان، قلت لكم مرة فعلا يعني أنت كل شيخ لقيته في حياتك يا أخي ولو بخطبة جمعة، كم واحد بيطلع؟ الإمام سفيان الثوري قال وصل عدد شيوخه إلى 600 شيخ، وكان سفيان قد بدأ طلبه للعلم بأن ختم القرآن الكريم عرضا على حمزة الزيات 4 مرات، وكان يقول سفيان ما استودعت قلبي شيئا فخانني. سبحان الله، هذا فتح، يعني الله يفتح على عباد ذاكرته قوية. قال ما استودعت قلبي شيئا فخانني، بتذكر لك الأمور. إذا وجدت نفسك عندك هذا، يعني هذا الإقبال على الحفظ، فاستغله بحفظ القرآن، بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحفظ العلم النافع. حدث سفيان الثوري الناس وهو فتى شاب، فقد قال يحيى بن أيوب العابد حدثنا أبو المثنى قال سمعتهم بمرو يقولون قد جاء الثوري، قد جاء الثوري، فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه، يعني هلأ طالع هيك شوي هيك بشعرات دقنه، يعني لساعته شو بده يكون عمره، يعني بده يكون عمره 18 سنة. قال أهل مرو، أهل مدينة كلهم لما بيجي بيتحاكوا مع بعضهم قد جاء الثوري، قد جاء الثوري، عمره 18 سنة. طبعا سلك إلى الله عز وجل، الله أكرمه صغيرا، أنشأه في أسرة صالحة، ثم هو استغل وأعطاه حافظة قوية، استغل هذه الحافظة القوية في العلوم النافعة. والدته من أهل الطريق والسلوك إلى الله، شجعته فسلك، صار علم وعبادة. فالله بيرفع شأنه. المتوقع من ابن 18 سنة، ابن 17 سنة، ابن 19 سنة أن يكون شيئا كبيرا في هذه السن. العالم غير المنضبط بأمر الله عز وجل، يحولون هذه الفترة، يسمونها فترة مراهقة، يعني كأنها لإضاعة الأوقات، بل لأذية الناس. حتى إذا آذى الناس بيقولوا معليش يلا مراهق هاد، حتى إذا أخطأ بيقول لك يلا ماشي الحال مراهق. زرعوا في أذهان الأولاد، حتى زرع في أذهانهم أنه أنا مراهق، هلا ما في حرج، يعني مهما فعلت شيئا أصلا ما مطلوب مني شيء. أما بالإسلام اللي عمره 18 سنة، سيدنا معاذ بن جبل كان عمره 18 سنة، سيدنا أسامة بن زيد قاد جيشا عمره 16 سنة. الإسلام يصنع الرجال، بس يصير واحد عمره 14 سنة يخاطبه القرآن الكريم كما يخاطب ابن 60 سنة. هلأ متى يبدأ التكليف؟ إيمت بصير مكلف الواحد؟ لما يصير عمره في 14-13، صار جديرا بأن يكلمه رب العالمين. سفيان الثوري عمره 16-17-18، قال أهل مرو لما يأتي يقولون جاء الثوري، جاء الثوري. إذا الله أكرمك بأسرة صالحة، بأم عالمة، بأب عالم، إذا الله عز وجل أكرمك بأصحاب صالحين من صغرك، إذا أكرمك بذاكرة قوية، أو أنه ذهب بقلبك نحو طاعته أو نحو العلم، فاعلم بأنه يريد منك ولك خيرا. بس بقى بيبقى عليك أنك أنت يعني تستثمر هذا العطاء الإلهي. إذا ضيعته، يعني أبوك صالح، أمك صالحة، أبوك وأمك يأخذانك نحو مجالس العلم، الله جمعك مع أصحاب صالحين، بعدين أنت ما استفدت من هذا الشيء أبدا، ضيعت هذه النعمة. تنقل سفيان الثوري بين المدن الإسلامية يطلب العلم ويجمعه، فانتقل بين بخارى، هلأ هو ولد بالكوفة، راح على بخارى. طبعا لما عم نقول تنقل، يعني تنقل ماشيا، تنقل بين بخارى ومرو والري وفلسطين والحجاز، وقصد الطائف وأقام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة المكرمة، وتوجه إلى اليمن، وكانت إقامته الأخيرة في البصرة حيث ختم فيها حياته. لا والله بتتخيلوا هالخريطة، يعني كيف عم يمشي من الشرق إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب. وكان الهدف الأساسي من أسفاره طلب العلم ثم كسب الرزق بالتجارة والمشي في مناكب الأرض ابتغاء فضل الله. فقد كان سفيان رحمه الله أخشى ما يخشاه على نفسه أن يحتاج إلى غيره من قريب أو صديق أو أمير أو أي أحد من خلق الله. كان يقول: لأن أترك 10,000 دينار يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. سبحان الله، عنده عزة نفس ولا يحب أن يحتاج أحدا، فهو يسعى في الأرض يطلب العلم ويكسب الرزق. يقول: أنا خليني موت وخلف 10,000 دينار أحسن ما أحتاج إلى الناس. وكان يقول: من كان في يده شيء من هذه الدراهم فليصلحه، فإنه في زمان إن احتاج كان أول ما يبذل دينه. مرت فترة بعض الناس العامة يعتقدون بأنك إذا أردت أن تكون صالحا لازم تكون فقير، إذا أردت أن تكون صالحا لازم ما يكون معك شيء. بس العلماء مو هيك. مر معنا الإمام مالك، كان ثريا وكان يعتني بمظهره ويعتني بطعامه ويعتني بشرابه. هلأ سفيان الثوري مو هيك؟ سفيان الثوري كمان يسعى في الأرض يطلب التجارة والعمل. ليش هلأ بيصير واحد إذا عالم وصالح يصير معه مصاري؟ يصير واحد يكون معه فلوس كثير؟ 10,000 دينار شو يعني؟ يعني 10,000 ليرة ذهب قبل 1300 سنة. هلأ إذا واحد بده يتجوز، شو بده يتجوز، وقالوا له والله المقدم 10 ليرات ذهب والمؤخر 10 ليرات ذهب، لا كثير 20 ليرة ذهب بتكون والله كثير. فيك تتخيل يعني شو معنات إذا نحن اليوم نستكثر 10 ليرات ذهب؟ هو من 1300 سنة 10,000 دينار ذهب، معناته قديش ثري جدا. قال: لأن أموت ومعي هذا المبلغ يحاسبني الله عليها. طبعا يعني معه فلوس الله بده يحاسبه، كلنا الله بده يحاسبنا، بس هو لما بيزداد نعم الله عليك بيزداد الحساب. قال: مع هيك أنا لو كان معي هالمبلغ يحاسبني الله عليه أحسن من أن أموت وأحتاج إلى الناس. هل يصح أن يكون الإنسان يعني غنيا وصالحا؟ طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. شغلة كثير كبيرة واحد يكون معه مال كثير يكون هو رجل صالح كثير، بالعكس يستعين بماله على خدمة دين الله عز وجل، على قضاء حاجات الخلق إذا كان صالح. بس لا، إذا كان مو صالح يخشى أن يأتي بالمال من الحرام وأن ينفقه في الحرام. ومع هذا نحن مأمورون يا أيها الإخوة والأخوات، نحن مأمورون بالسعي في الأرض، نحن مأمورون بالاجتهاد في العمل. بعد هذا إذا كتب الله لك الغنى فالحمد لله، وإذا كتب ألا يكون غنيا فالحمد لله، لكن لا تقعد في بيتك وتقول: والله أنا أحب فقط أن أشتغل بالذكر وأشتغل بالصلاة وما أحب هذه الدنيا. كيف وقد قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مرة كان شيخ علي رحمة الله في مؤتمر فيه شيوخ، فوقف ليلقي كلمتان، فبدأ كلمته قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الآخرة حسنة وفي الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. قلب الآية، فالجالسون شيوخ ضربوا على الطاولة ليذكروه بأنك أخطأت في الآية. فقال الشيخ عفوا، يقول الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الآخرة حسنة وفي الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. الشيخ يفعل رد، ضربوا على الطاولة أنه قال خير، قال أخطأت بالآية. قال طيب عفوا، يقول الله تعالى ربنا آتنا في الآخرة حسنة وفي الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. راحوا يضربون ضربا قويا. قال مالكم؟ قال يا شيخ أنت تخطئ بالآية. قال شو أخطأت؟ قالوا خرت الدنيا وقدمت الآخرة. قال يا أخوان أنتم ما رضيتم مني أن أقدم وأؤخر، فلماذا بعض المسلمين يحذفون الدنيا كلها حذفا كاملا؟ بعض المسلمين بيقول لك أخي أنا كل الدنيا ما بديها، أنا بس بدي الآخرة. قال لهم أنتم ما رضيتم مني أن أقدم وأؤخر، فلماذا بعضكم يحذفها بالكلية في التطبيق العملي؟ فيعني أراد هو أن يلفت انتباههم الشيخ إلى هذا الأمر. بعض المسلمين بيقول لك أخي أنا ما بدي دنيا، تلاقي قاعد شو قاعد عم تساوي بالجامع؟ مو وقت صلاة، مو وقت علم، مجلس علم، ليش قاعد بالجامع؟ روح انزل إلى السوق. سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه يقول أحب مكان أحب أن يأتيني فيه أجلي سوق أبيع وأشتري في مصالح المسلمين. بيقول يا ريت أنا موت بالمحل تبعي، يا ريت موت بالسرفيس، يا ريت موت بسوق الخضرة. أوف سيدنا عمر بن الخطاب، بس نحن بنقول يا ريت موت بالجامع. هو بيقول لا، إن شاء الله أنا موت بالسوق أبيع وأشتري، لكن عم بقضي حاجات المسلمين. المسلم ما عنده فرق أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمسجد أو بالمعمل، هذا دين وهذا دين يتقرب به إلى الله. ما عنده فرق بين أن يتقرب إلى الله عز وجل وهو وراء مصحفه أو وهو وراء كتابه، إذا كان ينوي بهذا القراءة والدراسة التقرب إلى الله عز وجل. سفيان الثوري وهو إمام كبير جبل في العلم يقولون عنه، قال من كان في يده شيء من هذه الدراهم فليصلحه. ما حدا يروح يبدد أمواله، حافظ على أموالك، سمر هذه الأموال. قال فإنه في زمان إن احتاج كان أول ما يبذل دينه. من خاف لا سمح الله يحتاج فلوس يقوم يروح يبذل دينه مشان يأخذ فلوس، إما إنه يكذب أو إنه يذل نفسه أو إنه يتهاون في بعض الأحكام الشرعية لقاء أن يحصل على المال. ويروي سفيان الثوري رحمه الله يقول قدمت البصرة فجلست إلى يونس بن عبيد وكان من علمائها، فإذا عنده فتيان كثيرون كأن على رؤوسهم الطير بسكوتهم وسكونهم، فقلت يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق واعملوا ولا تكونوا عالة على الناس. روحوا أنتوا شباب، ما تضل اللي قاعد هيك وما عم تفعل شيء، روح اتحرك، روح انزل إلى السوق، روح جيب فلوس، روح ساعد الناس، روح ابذل قوتك في خدمة المسلمين. نريد العلم نعم، لكن هذا العلم بدنا كمان يتحول إلى عمل، بدنا هذا العلم. لذلك يا أخوان نحن هل نتمنى، أنا أقول للأخوة هل نتمنى أن هيك نجلس في المسجد فلا نخرج؟ يعني أنا بتمنى شيء، إنه شو رأيكم هيك نحن نظلنا هيك قاعدين بهالجامع مثلا، يكون في إلنا وارد، نحن قاعدين هون هيك يجينا أكل، يجينا شراب، يجينا طعام. أخي منضل هون هيك مع الصالحين، لا بدنا نشوف مناظر ما بتنشاف ولا بدنا نسمع كلمات ما بتنسمع، خلاص هيك منضلنا قاعدين مع بعضنا البعض مسرورين. هل أتمنى؟ الجواب لا، لأننا إذا فعلنا يعني فسدت الدنيا. مين يلي بده يعني ينشر الانضباط بالشريعة بالسوق مع الصناع، مع التجار، مع الزراع، مين؟ يعني إذا بدنا نظن إحنا قاعدين مع بعضنا، طيب عفوا العونطجية مين بده يقعد معهم مشان يدلهم على الخير؟ إذا ما جلستم أنتم، لذلك نحن مفيد نكون هيك منتشرين في الأرض. هذا الرجل بيشتغل زراعة، وهذا صناعة، وهذا تجارة، وهذا فقير، وهذا غني، وهذا أجير، وهذا مدير، وهذا سفير، وهذا وزير، وهذا أجير، هيك ممتاز. وكل واحد بيناتنا يحمل الشريعة إلى المكان الموجود هو فيها، هناك بينتشر الخير في الأرض. فسفيان الثوري ذهب إلى صديق من أصدقائه كان من علماء البصرة، يونس بن عبيد، لقى شباب جالسين عنده طيلة النهار هيك وعم يسمعوا ويتعبدوا. قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق. يعني ما بده طريق الدين والخير معلوم. عبد الله بن مسعود قالوا له: حدثنا كل يوم، كل يوم عملنا دروس، وكل يوم خلينا نقعد مع بعضنا البعض، حلوة قعدتك. قال لهم: لا، ما خلص. يوم كان يحدث يوما، عامل درس، كان درس يوم الخميس، يوم بالأسبوع. قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق، واعملوا ولا تكونوا عالة على الناس. قال: فرفع يونس رأسه إليهم وقال: قوموا، فلا أعلمن أحدا منكم جالسني حتى يكسب معاشه من وجهه. فتفرقوا. قال سفيان: فوالله ما رأيتهم عنده بعد ذلك. يعني هلأ أنت بحاجة إلى مجلس علم في الأسبوع، مجلسين علم في الأسبوع، مجلس ذكر، وباقي أوقاتك اجعلها معمورة بالطاعة وبالخيرات، بالعلم والعمل. يعني يا عم تتعلم يا عم تعلم أو عم تعمل، عندها تكون أخذت زادك من التقوى، وتنشر الخير إن شاء الله تعالى في الدنيا، رجاء أن تؤجر وأن نؤجر في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللحديث عن الإمام سفيان الثوري تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله